أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القاعدة المعروفة في الفقه أو الفقه الإمامي بالخصوص، كلما غلب الله عليه العذر وهو أولى به. هذه القاعدة استدل بها في كثير من الموارد في الفقه، في باب الطهارات، في باب الصلاة، في غير ذلك. وقلنا بأن ثبوتها ليس محل إشكال، ثابت بالأدلة الأربعة، النصوص التي تقدم ذكرها صحيحة وصريحة في ذلك، والإجماع قائم على ذلك، وكذلك العقل يقتضي ذلك، حكم العقل بذلك، ولا إشكال فيه. إنما الكلام في جهتين من ناحيتين: الأولى في مفهوم العذر ومصاديقه، وإن العذر مصاديق مختلفة ومفاهيم مختلفة، مراتب كثيرة فيها، فهل إن العذر يشمل كل تلك المراتب أم أنه يختص ببعضها وببعض المصاديق؟ ثانيا، هل إن الناحية الثانية، هل إن العذر الوارد فيه لابد أن يكون بغير اختيار المكلف، أم يشمل ما إذا كان باختياره أيضا؟ فلو أوقع نفسه باختياره في عذر من الأعذار، شرب دواء وأغمى عليه وأغمي عليه، فهل تسقط الصلاة عنه أو يجب عليه القضاء حينئذ؟ حين الإغماء لا يكون مكلفا، لكن يجب عليه القضاء. وكذا بتر ساقه وكذا، وإحنا رأينا في بعض الأزمنة أن الإنسان هو بنفسه أوقع نفسه في العذر لأمور وأغراض كثيرة شاهدناه بالعين حينئذ، حتى لا يقع في مشاكل. فهل يختص العذر بغير الاختيار أم يشمل ما إذا كان اختياريا وقد حصل بمباشرة المكلف نفسه؟ لابد من البحث في هاتين الناحيتين. أما الناحية الأولى، لم يرد في النصوص كما سنذكره، لم يرد من الشرع في هذه النصوص ما يحدد مفهوم العذر، بحيث يذكر العذر بالنصوص بأن العذر مراده كذا وكذا، لم يرد في نص من النصوص. هناك نصوص كثيرة، يسأل الإمام عن المرض الذي يوجب سقوط الصوم عنه، أو المرض الذي يوجب أنه لا ينتقل من القيام إلى القعود في الصلاة وغير ذلك، أنه يقول الإمام أنه هو يرجع إلى نفسه، إن الإنسان لفي بس على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وفي رواية إنه مؤتمن على ذلك، المكلف هو المفوض والمؤتمن على ذلك، فحينئذ ظاهرهم أنه أوكل الأمر إلى العرف. ففي مثل هذه الحالات، إذا لم يرد من الشرع ما يعين مفهوم شيء وارد في النصوص، فحينئذ إذا لم يكن كذلك، القاعدة المعروفة في علم الأصول والفقه، نرجع إلى العرف في تعيينه. فما صدق عند العرف أنه عذر يكون موجبا لسقوط التكليف، وما لم يصدق عليه أنه عذر، حينئذ يكون هذا التكليف لا يسقط، وفي مورد الشك نرجع إلى القواعد والأصول العلمية الحكمية والموضوعية، استصحاب الحالة، قاعدة الاشتغال وغير ذلك. هذه هي القاعدة المتبعة في المفردات التي وردت في النصوص الشرعية. إن ورد من الشرع في تعيين هذه المفردات ما يبين مفهومها فلا يمكن التعدي عنها، وإن لم يرد من الشرع معناه نرجع إلى القاعدة المعروفة بالرجوع إلى العرف في تعيين تلك المفاهيم، إلا إذا ورد من الشرع تقييد أو شرط فيها، كما سيأتي إن شاء الله في باب السفر. البحث طويل عريض، ويأتي ما المراد من السفر الموجب للقصر الصلاة، هل تشمل أنواع السفر وخصوصياته؟ هناك شروط شرعية، السفر معروف، وإنما شروط شرعية في السفر الذي يوجب القصر ويوجب الإفطار، وليس كل سفر يحدث من الإنسان يحصل من الإنسان يوجب ذلك، فهناك قيود. فهل هذه القيود موجودة في الأعذار في المقام أو لا يجوز أم لا يجاز؟ هذه هي القاعدة. علينا أن نذكر الروايات الواردة في المقام حتى نقول بأنه لم يرد أو نستفيد منها ما يدل على تحديد المفهوم أو لا لم يرد، بل أوكل الشارع الأمر إلى العرف. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الأعذار أو العذر الوارد في الحديث الشريف يختص بغير الإضطرار، بغير ما حصل باختيار الإنسان، أم يشمل ما يحصل باختيار الإنسان؟ ظاهر الحديث كلما غلب الله عليه العذر فهو أولى بالعذر، معناه أن العذر لا بد أن يكون بغير اختياره، أي كان مستندا إلى الله تبارك وتعالى، ظاهره والمنصرف منه هذا المعنى. فلا يشمل العذر الذي يحدثه الإنسان بنفسه مباشرة، الانصراف يقتضي أن يختص بذلك. وحينئذ فنهود أن نقول أن الأعذار التي تحصل من الإنسان مباشرة وعمدا إنما يكون هذا لا تدخل تحت الحديث، تحت القاعدة، فيجب عليه القضاء. فحينئذ هذا هو القاعدة. وإذا رجعنا إلى قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال تقتضي ذلك، قاعدة الاشتغال نشك في أن هذا العذر الذي أحدثه الإنسان عمدا باختياره هل تشمله القاعدة؟ قاعدة الاشتغال تقتضي أن يأتي بالتكليف، حينئذ لا يسقط التكليف، هذا العذر لا يوجب سقوط التكليف، هذا هو مقتضى القاعدة، قاعدة الاشتراك، ومقتضى الانصراف اللفظي الذي نستفيده من ظاهر الحديث. هل هما تامان من هذه الناحية أم يمكن الإشكال عليهما؟ استشكل السيد رحمه الله على سيد الوالد رحمه الله على الانصراف من أن هذه ليست هي من العلة التامة المنحصرة حتى يثبت المفهوم فيها. قد قرأتم في بحث المفاهيم أن المفهوم إنما يكون مفهوما ويوجب حكما إذا كان علة تامة منحصرة، أما إذا لم تكن علة تامة، علة وليست تامة، تامة وليست منحصرة، لا مفهوم حينئذ، أي لم يحدث المفهوم الشرعي الذي يوجب سقوط الحكم. فمن يقول بأن هذا هو من العلة؟ كلما غلب الله عليه العذر فهو أولى بالعذر، من قال بأنه علة تامة؟ أن العذر لا بد أن يكون من غلبة الله تبارك وتعالى مستندا من الله حتى يثبت مفهوما، فإذا لم يكن من الله وكان من الإنسان فلا يكون هذا عذرا بل يجب عليه القضاء. هكذا يقول السيد، مع أنه يستشهد على ذلك بأن أمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، كل الأسباب الموجودة في الكون هي تحت إرادته، وحينئذ هي كلها مستندة، حتى الذي يحدث الإنسان في نفسه إنما هي مستندة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا لا يقتضي أن نقول بأنه هذا يخرج القصر، يشمل حتى ما يحدث باختيار الإنسان، كلها من الله، كلما غلب الله عليه هذا هم أيضا بإرادة من الله وتحت إرادته. هذا هو الذي فقال بأنه الحديث يشمل الأعذار الاختيارية ك كما يشمل الأعذار الغير الاختيارية. هو صحيح في الجملة، صحيح كل الأمور، أزمة الأمور طرا بيده، لا إشكال فيه. لكنما في نفس الآيات الشريفة إنما يوبخ الإنسان على ما يفعله هو بنفسه، وعلى هذا أجرينا قانون الثواب والعقاب. لو لم يكن هذا لما كان للعقاب والثواب شيء، كل هذا كانت بيد الله، فما هو السبب في عقاب شخص أو ثواب شخص على فعل حسن أو فعل سيء؟ صحيح ما يقول السيد، كل الأمور بيد الله، كما ذكرت لكم أزمة الأمور طرا بيده، والآيات تدل على ذلك. لكن في نفس الآيات تدل على أن الفساد والخصوصيات يحدث من ناحية الإنسان، هذا هو الذي نستفيده من الآيات. وعلى هذا أسسنا قانون العقاب والثواب حينئذ، فصحيح وهذا لا إشكال فيه. فالإنسان أيضا هو مسؤول عن فعله الذي يفعله وعن حسناته وسيئاته، ومسؤول عن هذه. نحن لا نريد أن نذهب إلى المسألة الكلامية، حيث كان قد شغل المسلمين زمنا من أن الأفعال الإنسان هل هي ضرورية اضطرارية أم اختيارية، ليس الأمر في هذا الكلام. إنما كل الأمور بيد الله، والأسباب والمسببات بيد الله كلها، وأبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، هذا صحيح. إلا أنه مع ذلك لا ينافي أن يكون الإنسان هو ليكون مباشرا لفعل ويحاسب على فعله. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فحينئذ يمكن تقسيم العذر إلى قسمين، بناء على هذه يمكن تقسيم العذر إلى قسمين: عذر يغلبه الله تبارك وتعالى على العباد، هذا لا إشكال فيه، الحديث يشمله وقلنا أنه منصرف، وقل عذر يكون باختيار الإنسان ويحدثه الإنسان بنفسه لنفسه لغرض من الأغراض. فحينئذ لما نقول بأن الحديث يشمل مثل هذا العذر؟ ظاهر الحديث الأعذار التي تكون من قبل الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي. أما الانصراف قالوا أنه ينصرف منه الأعذار الإلهية، صحيح هذا الانصراف صحيح، كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، صحيح هذا. لكن من قال بأن هذا هو من الانصراف الذي يوجب صرف الكلام ويكون موجبا لظهور الكلام، إذ ربما يكون من الغلبة؟ هذا حدث غالبا إن الأسباب لا يجعل الإنسان نفسه في موقف الضرورة والإضطرار، هذا شيء صحيح، والغالب إن الأعذار هذه كلها من الله تبارك وتعالى. والانصراف الحادث من الغلبة لا يجب للكلام ظهور، هذا موجود في البيت، هذا صحيح. فمن هذه الجهة يمكن الإشكال على ما ذهب إليه سيد الوالد وجمع. إلا أنه يمكن نقول بالمقام بأن القاعدة امتنانية تسهيلية، ليست هي من القواعد الصارمة التي تبين حكما إلزاميا، إنما هو امتنان وتسهيل. والامتنان والتسهيل يوجب أن نقول بأنه تشمل القاعدة الأعذار التسهيلية الاختيارية وغير الاختيارية، هذا واحد. ثم أن الفقهاء أيضا قالوا بأنه عمل المشهور بين الفقهاء أنهم يقولون بأن الأعذار تشمل الأعذار الاختيارية وغير الاختيارية، ولو شرب دواء أوجب إغماء نفسه يسقط عنه الصلاة ولا قضاء عليه، يكتون بذلك كثير من الفقهاء. وإن ذهب بعض الفقهاء لبعض النصوص إلى وجوب القضاء على مثل هذا، لكنه خلاف المشهور، وسيأتي البحث عنه مفصلا في باب قضاء الصلاة. وأما السكران فلا ريب ولا إشكال في أن كل فعل يفعله في حال سكره فهو محاسب عليه، لا يعفى عنه، لورود نص خاص في ذلك، وإطباق العلماء على أن السكران يحاسب على ذلك، وسيأتي في بحث الحدود هذا الأمر إثباته نصوص تدل على أن السكران إذا حدث منه شيء يوجب لا عذر بالنسبة إليه يحاسب على فعله. هذا هو القاعدة وموجز ما نريد أن نذكره ونقرأ العبارات. قلنا بأنه الكلام بعد ثبوت القاعدة في دلالتها، وهي الكلام وهو من ناحيتين، إحداهما في المراد من العذر، والأخرى في شمول القاعدة للأعذار التي تحصل بالاختيار. أما الأولى فلا ريب في أن للعذر مصاديق ومراتب متعددة، بعضها اختيارية تحصل من ناحية المكلف نفسه، وأخرى غير اختيارية، وبعضها قابل للتحمل وأخرى لا يتحمل عادة، كما أن مصاديق العذر أيضا ربما يقع مورد النزاع والكلام، هل هذا عذر أصلا أو ليس بعذر، وقع كثير في موارد كثيرة أنه ليس بعذر. والمعروف المتبع في علم الفقه أن في تعيين المفاهيم يكون المرجع في تشخيصه إما النصوص الشرعية أو العرف إن لم يمكن استفادة تلك المفاهيم من تلك النصوص. وإذا رجعنا إلى الأخبار الواردة في المقام لم نستفد منها ما يعين معنى العذر وتحديده حينئذ، لم نستفد منها. نقرأ الروايات ونرى أنه لم يرد فيها تعديد للعذر، مفهوم العذر وتحديده. ففي مكاتبة عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه. فلم يحدد هذا الحديث شيئا لمفهوم المرض وتحديده بمرض معين. وفي صحيح زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام، فقال عليه الصلاة والسلام: بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو أعلم بما يطيقه. هذا هم أيضا أوكله إلى الإنسان نفسه، ولم يبين معنى المرض وتحديده بنوع خاص. وفي صحيح جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا، فقال: إن الرجل ليوعك ويحرج، ولكنه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم. حينئذ يعني أوكله إلى ضعف نفسه، وهو إذا لم يعلم لا يقدر أن يقوم، إذا قوي فليقم. وفي موثق سماعة قال: سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر، في قوله تبارك وتعالى: من كان مريضا أو على سفر، قال عليه الصلاة والسلام: هو مؤتمن. هذا ما يحتاج إلى الرجوع إلى الغير أو إلى الطبيب أو غير ذلك، أنه هو مؤتمن عليه، مفوض إليه، هو يرى بنفسه هل هو مريض أو لا، فإن وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصمه، كان المرض مكان. هذا الحديث لم يبين نوع حد أقسام المرض، أوكل المرض بكل أقسامه إلى العرف، كان المرض مكان. زاد هذا الحديث على أنه لم يبين مفهوم العذر مفهوم المرض، كذلك بيّن بأنه لا يختص بمرض خاص يشمل كل مرض، كان المرض ما كان. هذا الحدث تام سندا ولا إشكال فيه. وكذلك على سوى في موثق: كان المرض ما كان، وغيرها من الأخبار التي لا يمكن استفادة تحديد شرعي للعذر أو تحديد مصادقه، بل ظاهرها عدم التحديد وعدم تحديد المصادر، بل هي تدل على إيكال الأمر إلى المكلفين نفسهم أنفسهم. وحينئذ في مثل هذه الحالة يكون المرجع في تشخيصه هو العرف، للقاعدة المعروفة أن المرجع هو العرف فيما لم يرد فيه تقييد وتحديد من الشارعين. هذه قاعدة متبعة في كل المفاهيم الواردة في الشرع. حينئذ فكلما كان عذرا عرفيا لم يرد فيه قيد وشرط في الشرع وهو داخل في هذه القاعدة، فتكون الأخبار المتقدمة دليلا على هذه القاعدة الثانية، أنه كلما لم يرد في الشرع تحديد لمفهوم المفاهيم فنرجع إلى العرف. هذا هو الذي نستفيده من الأخبار، فالأمر واضح لا إشكال. العذر نرجع في تشخيصه إلى العرف، كلما سمي عذرا هو داخل تحت القاعدة بلا فرق بين أقسام العذر. أما الثانية أنه هل تختص القاعدة بالأعذار الغير الاختيارية أم تشمل الاختيارية أيضا؟ الذي يظهر من قوله عليه الصلاة والسلام كلما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر، معناه أن العذر الذي ينتسب إلى الله ويستند إلى الله فهو أولى بالعذر، غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، ظاهرها هكذا. اختصاص العذر بالذي لم يحصل من اختيار المكلف، فإن مقتضى الجمود على إسناد الفعل إلى الله عز وجل انسباق الأعذار المتحققة بغير اختيار، خصوصا مع ملاحظة ذكر الإغماء والمرض فيها الذي يكون بغير اختيار. ذرد في بعض الروايات ذكر الإغماء وذكر المرض، فحينئذ هذه أيضا حاصلة بغير اختيار الإنسان. ما يجي الإنسان عادة أن يجعل نفسه في حالة الإغماء أو يجعل نفسه في المرض حينئذ، هذا بغير اختيار. هذا هو ظاهر الحديث، فالانصراف هنا انسباق صحيح نستفيده من هذا، فيختص القاعدة بالأعذار غير الاختيارية، كلما غلب الله عباده على شيء فهو أولى. أشكل السيد الوالد قدس سره على ذلك بأنه لا يمكن إحراز كون الجملة المزبورة من العلة التامة المنحصرة. معناه إذا قلنا بأنه هنا علة تامة منحصرة فمعناه لا بد من إثبات المفهوم، ومفهوم هذه يصير كلما لم يكن الله هو السبب في غلبة العذر حينئذ لا يتدخل، حينئذ لا يجب عليه القضاء. الذي يكون مستندا إلى الله فقط هو أولى بالعذر، وغير ذلك ليس بمعذور المكلف. معناه هذا علة تامة، لم نستفيد من الأسنى هذا كون الجملة من العلة التامة المنحصرة حتى يثبت لها المفهوم. وعلى فرض كونها كذلك فلا ريب في أن الإغماء والمرض وجميع العلل والحوادث مستندة إلى أسباب طبيعية توجب الحوادث والعلل والأمراض وتشمل الأعذار مطلقة. أسنده إلى الأسباب الطبيعية، والأسباب الطبيعية كلها تحت إرادة الله وقدرته حينئذ. فرجعنا إلى أن الأسباب كلها تحت إرادة الله تبارك هو الذي أولى بالعذر حينئذ. هذا هو الذي ذكره. ما ذكره قدس سره صحيح، كل الأمور بيد الله وترجع إلى إليه عز وجل، لا إشكال فيه، كما تدل عليه النصوص من القرآن الكريم والسنة الشريفة، بل المعروف في ألسنة العلماء أزمة الأمور طرا بيده، هذا صحيح لا إشكال فيه. لكن ذلك لا ينافي أن يكون تكون بعض الأسباب مستندة إلى الإنسان نفسه، والآيات تدل على ذلك أيضا، فإنه يكون هو المباشر في إيقاع نفسه في العذر، كما هو ظاهر كثير من الآيات الشريفة، مثل قوله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وغيرها من الآيات الكثيرة. مع أن حصول العذر من فعل الإنسان أمر عادي متحقق في الخارج، لمسناه في الخارج، نحن وصلنا إلى درجات كبيرة من الضغط الشديد علينا، أوقع الإنسان نفسه في عذر حتى لا يصل إلى ذلك الغد إلى ذلك الغاية، وشهدناه كلنا، فحينئذ أوقع نفسه لغايات معينة. صحيح أنه إرادة الله موجودة، ولكن مسنده مستند إلى نفس الإنسان، هذا أمر عادي متحقق في الخارج لغايات كثيرة. وانصراف الأحاديث المزبورة إلى ما لم يحصل بالاختيار واضح ولا غبار عليه، وهو أولى بالعذر كلما غلب الله عليه. صحيح هذا الانسباق أو المستند إلى الانصراف صحيح، ولا يشمل الأعذار الاختيارية، ومع ذلك يمكن أن يقال بأن الحكم في المقام من الأحكام التسهيلية الامتنانية، وهو يقتضي التعميم مطلقا. هذا يعني حكمة جعل هذه القاعدة هو التسهيل على العباد، التسهيل والامتنان عليهم يشمل الأعذار الاختيارية وغير الاختيارية. إلا أنه يمكن يستشكل بأنه لو كان الأمر كذلك لما ذهب جمع من الفقهاء إلى وجوب قضاء الصلاة لو حصل الإغماء بالاختيار، كما سيأتي ببعض الصلاة، تمسكا ببعض الأخبار التي تدل على ذلك. ولكن مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وبين ما يظهر منه العدم على ما إذا كان بغير اختياره، إما أن يكون العذر، لا بد أن نجمع بينهما، هذه الأخبار التي ذكرناها هنا يشمل الاختيار وغير الاختيار، تلك الأخبار التي وردت في الإغماء إذا كان باختياره يجب عليه، فلا بد أن نجمع، معارض بهذه الأخبار، فلا بد أن نجمع بينهما حينئذ. وإما أن نقول أما العذر الحاصل بالاختيار يبقى تحت قاعدة الاشتغال حينئذ، وقاعدة الاشتغال تبقى هي حاكمة في المقام. لو كنا نحن والمعارضة الموجودة بين هذه الأخبار وغافوار ما يأتي في بحث الإغماء، نقول قاعدة الاشتغال تقتضي أن العذر الحاصل من الإنسان أن يقضي تلك العبادة، قاعدة الاشتغال من دون حاكم عليها. أشكل السيد رحمه الله على هذا الجمع بأنه لا شاهد له أيضا مع بنائهم على عم حمل الأخبار المتعارضة على الاستحباب. المشهور بين الفقهاء أنهم حملوا روايات الإغماء على الاستحباب، ولم يحدثوا لم يجعلوه معارضا لتلك هذه الأخبار على الاستحباب، ولذا نسب إلى المشهور عدم وجوب القضاء لو حصل الإغماء بالاختيار، لكنهم أجمعوا على القضاء بالسكران مطلقا، ويأتي التفصيل ببحث قضاء الصلاة وكتاب الحدود في مسألة ما إذا فعل السكران في حال سكره ما يوجب الحد، فقالوا أنه لا يعفى عن الحد. والحاصل من جميع ذلك إنما إن مقتضى الأخبار اختصاص العذر بغير الاختيار، ولكن الشواهد الخارجية من عمل المشهور وكون الحكم امتنانيا تسهيليا تدل على التعميم يشمل الاختيار وغير الاختيار، وإن كان الاحتياط يقتضي التفصيل بين العذر الغير الاختياري ولا قضاء والاختياري، فالقضاء لما ذكرنا من ذهاب جمع إليه وقاعدة الاشتغال، هذا هو مقتضى الاختيار كما يذهب إليه جمع من الفقهاء. ثم يذكر السيد الماتن رحمه الله وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجود مسحه على أعواء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر الماء. وهل هناك دليل؟ سيأتي بيان ذلك.